essayé déjà.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمر الثالث في تطبيق دليلية الاستقراء على التواتر. وقد عرف التواتر في بعض عبائر المنطقيين بأنه إخبار جماعة يطمئن بعدم تواطئهم على الكذب، وهذا التعريف إذا كان مجرد اصطلاحين للمناطق في باب التواتر فلا مشاحة في الاصطلاح، وأما إذا كان تفسيرا للنكتة التي توجب اليقين بمطابقة الواقع فليس هذا التفسير مطابقا للنكتة ملحوظة، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن العدد والكم ليس هو الدخيل في منع التواطؤ على الكذب، وإنما الدخيل في منع التواطؤ على الكذب الصفة الكيفية. فإذا كان الشخص المخبر معصوما أو كان هناك تضاد بين المخبرين بحيث مقتضى تضادهم أن لا يتفقوا أصلاً، فإذا اتفقوا فقطعا لم يحصل تواطؤ على الكذب، لأن طبيعة التضاد بينهم تقتضي عدم الاتفاق. أو التنوع، كما لو كان المخبرون من عدة جهات مع اختلافهم منهجان، فإنهم إذا اتفقوا كان اتفاقهم مانعا من التواطؤ على الكذب. فالنكتة الدخيلة في منع التواطؤ على الكذب هو الكيف والصفة الكيفية، وليست النكتة الدخيلة مجرد الكم والعدد المعين، كي يعرف التواتر بأنه إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب في مقابل خبر الآحاد. والأمر الثاني بأن الدخيل في اليقين بمطابقة الواقع ليس هو امتناع التواطؤ على الكذب، فإن امتناع التواطؤ على الكذب شيء، ومطابقة الخبر للواقع شيء آخر. إذ قد يتحقق امتناع المخبرين، إذ قد يتحقق عدم تواطؤ المخبرين على الكذب، هم لا يكذبون لكن خبرهم ليس مطابقا للواقع، فلا ملازمة بين امتناع التواطؤ على الكذب وبين مطابقة الخبر للواقع، فإن الصادقين قد يخطئون في نيل واقع وفي إصابته، فلا ملازمة بين هذه النقطة وهي امتناع التواطؤ على الكذب وبين مطابقة الخبر للواقع. لذلك فهذا التعريف للتواتر لا يصلح تفسيرا للنكتة الموجبة لليقين بمطابقة الخبر المتواتر للواقع. هم يقولون يمتنع تواطؤهم على الكذب، فأنتوا رحتوا لنكتة ثانية. أنا ما قلت، قلت هذه النكتة لا توجب اليقين، أنا ما أنكرت نكتة ثانية. هل امتناع التواطؤ لا يلازم المطابقة؟ فأنتوا رحتوا الآن إلى عنصر ثاني، قلتم لا، لو كان عن خطأين لم يتحقق من الكثيرين، إذن صارت نكتة أخرى، لم تكن نكتة شنو؟ امتناع التواطؤ على الكذب. وهذا سيأتي أن أبينه. كلامنا هذه النكتة لا توجب اليقين بمطابقة الواقع، لا ملازمة بين امتناع التواطؤ على الكذب وبين اليقين بمطابقة الواقع. هناك نكتة أخرى، نعم نحن سنذكر ذلك. فالصحيح أنه إذا أردنا أن نحلل النكتة الموجبة لليقين بمطابقة الواقع في باب التواتر، فمرجع النكتة فيه إلى النكتة في القضايا التجريبية، وهي أن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا. وبيان ذلك أن هناك أربعة عناصر لا بد من ملاحظتها في مقام تحصيل اليقين بالواقع: المدرك والمدرك والإدراك والخبر. أما المدرك فهو واجديته لأدوات نيل الواقع، فإذا كان المدرك واجدا للأدوات التي ينال الواقع بها لولا وجود عارض فإنه ينال الواقع. إذن فالعنصر الأول لليقين بمطابقة الواقع قد تحقق. العنصر الثاني المدرك، وهو أن يكون المخبر عنه أي الواقع الحسي التي اتفق المخبرون عليها مما هي مورد لنيل الإدراك، أي أنها قريبة من الإحساس بنحو لولا المانع لكانت مدركان حسيان، فلا بد من أن يتوفر في المدرك هذا العنصر. العنصر الثالث هو الإدراك، والإدراك عبارة عن الصور المرتسمة في الذهن نتيجة نيل الواقع الخارجي، وهنا مطابقة هذه الصور للواقع من هو الحاكم بها؟ هل الحاكم بها الحس أو الحاكم بها العقل؟ لا إشكال أن الحاكم بها العقل، لأن الجزم بأن هذه الصورة هي الواقع المحكي بهذه الصورة يحتاج إلى تدخل العقل، ولذلك اعتبرت القضايا الحسية من القضايا الأولية والبديهية، فإن جعلها من القضايا الست البديهية بلحاظ أن الحاكم بمطابقة الصورة للواقع المحكي هو العقل البديهي وليس الحس. فإن العقل إذا أدرك سلامة الحواس بحيث تنال الواقع لولا المانع، وأدرك كون المدرك في موضع النيل بحيث لولا المانع الخارجي لناله الحس، فإذا أدرك العقل هذين الأمرين وأدرك عدم المانع حكم بطبعه وبفطرته مطابقة الصورة المرتسمة عن الواقع المحكي. والعنصر الرابع هو الخبر، حيث إننا نبحث فعلا عن التواتر كخبرين. فإن المخبر إنما يحكي ما ارتسم في ذهنه عن الواقع، وبالتالي فمطابقة خبره لما ارتسم في ذهنه لا إلى الواقع، لأن الواقع متعلق بجانب الإدراك لا بجانب الإخبار. فمطابقة خبره لما ارتسم في ذهنه متقومة بحضوره، وهو أنه متى ما أدرك المخبر الصورة التي ارتسمت في ذهنه وكانت له قدرة الحكاية عنها، فمقتضى التفاته إلى ذلك أن يكون خبره متطابقا مع الصورة التي ارتسمت في ذهنه. والنتيجة عند اجتماع هذه العناصر وعدم وجود عارض مانع يحصل لنا اليقين بأن الخبر، فضلا عن الخبر المتواتر، بأن الخبر مطابق شنو؟ للواقع. ولكن بما أن احتمال وجود العارض وارد لا يزول بلحاظ أن المخبر ليس معصوما، فاحتمال وجود العارض المانع من المطابقة قائم وارد. فلذلك نقول إذا كثر عدد المخبرين وكثرت الإخبارات بحد معتد به، فحينئذ نقول عدم مطابقة الخبر للواقع لا محال لعارض، إما لعارض في المدرك منع سلامة الحواس، أو لعارض في المدراك منع نيله، أو لعارض في الإدراك منع المطابقة بين الصورة والواقع، أو لعارض في الإخبار منع حكاية الخبر عن الصورة المرتسمة. فبما أن منشأ الخلل وعدم المطابقة لا محالة يرجع إلى شنو؟ إلى عارضين، والمفروض أن العارض اتفاقي لأنه ليس مقتضى الطابع، والاتفاقي لا يكون دائميا ولا أكثريا. فالنتيجة هي أن توفر عدد المخبرين بهذا النحو المعتد به يوجب اليقين شنو؟ بمطابقة الواقع. فمرجع دليلية التواتر أي استلزامه لليقين بمطابقة الواقع هي نفس النكتة الموجودة في القضايا التجريبية، وهي أن الاتفاقي لا يكون دائميا ولا أكثريا. هذا ما أردنا نحن بيانه. ولكن للسيد الشهيد قدس سره اتجاه آخر في بيان هذه الدليلية، ركز على بيانه وإثباته في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، ولكن تعرض لما هو مجمل ومفيد في بحثه الأصولي. وقد أفاد قدس سره عدة مطالب في المقام. المطلب الأول، قال بأن مشهور المناطق جعلوا القضايا التجريبية والقضايا المتواترة من القضايا الست الأولية، أي اعتبروها من الأوليات والبديهيات، وارتكازهم في ذلك على أن القضايا التجريبية ليست منتجة ما لم تعتمد على قانون عقلي، وهذا القانون العقلي سابق على التجربة، وهو القانون الذي نحن ذكرناه، أن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا، فبلحاظ اعتمادهم في إنتاج القضايا التجريبية على هذه القاعدة العقلية السابقة على التجربة، أدخلوا القضايا التجريبية في القضايا الأولية، كما أنهم في القضايا المتواترة أيضا اعتمدوا على قانون عقلي قبلي، يعني سابق على الإخبار، ألا وهو امتناع التواطؤ على الكذب. فحيث إن هناك قانونا عقليا يقول الكم المعين من الإخبارات يمتنع تواطؤه على الكذب، فلأجل الاستناد إلى هذه القضية العقلية قالوا ماذا؟ قالوا بأن التواتر من القضايا الأولية. ولكن ويقول، وهنا ينفتح الباب مع السيد الشهيد قدس سره، ولكن ليس قانون أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا بقانون عقلي أصلا، وليس قانون امتناع التواطؤ على الكذب بقانون عقلي أبدا، إذ ليس حكم العقل بهذه الأمور كحكمه باستحالة اجتماع النقيضين الذي هو من القضايا البديهية التي لا شك فيها. وبالتالي فقانون أنل بعبارته أنا أمشي، فقانون استحالة تكرر الصدفة لولا التجربة ما ثبت هذا القانون، وإلا فالعقل لو خلي ونفسه لا يرى استحالة تكرر الصدفة، فالعقل لو خلي ونفسه لا يرى استحالة تكرر الصدفة أصلا، ولا يرى استحالة التواطؤ على الكذب من كم معين أو عدد معين، كل ذلك لو خلي العقل ونفسه لا يحكم به أصلا. إنما لما رأينا في التجربة الخارجية رأينا أن الصدفة لا تتكرر، لذلك قلنا بأن الصدفة لا تتكرر، وأن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا، فإن هذه القضية نفسها ليست قضية عقلية، بل هي نفسها قضية تجريبية تحتاج إلى مثبتين. فبما أن هذه القضايا في حد ذاتها تجريبية، إذن بالنتيجة سائر القضايا التجريبية وسائر القضايا المتواترة ترجع إلى أنه لولا العامل الكمي، يعني لولا دليل حساب الاحتمالات لما حصل اليقين بها، إذ ليس هناك حكم عقلي قبلي سابق على التجربة حتى تكون التجربة منتجتان. فكل هذه القضايا لولا دليل حساب الاحتمالات لما قلنا بها. ولأجل ذلك أفاد قدس سره بأنه لا بد من إثبات موجبية التواتر لليقين بمطابقة الواقع، لا بد من إثباته عن طريق شنو؟ ضرب الاحتمالات بعضها في البعض. هذا المطلب الأول، سأتي إلى المطلب الثاني. هذا المطلب الأول يلاحظ عليه ما أشرنا إليه فيما سبق من أن قانون الاتفاقي ليس دائميا ولا أكثريا، ما هو إلا نفس قانون العلية والسنخية وليس شيئا آخر، فهو متفرع عليهما كما أشار إلى ذلك أهل الحكمة. والوجه في ذلك أن هذا الأثار إذا تكرر، مثلا قمنا باستقراء 1000 فرد من الماء ووجدنا أن كل فرد من هذه المياه إذا بلغت درجة حرارته 100 فإنه يغلي، بعد هذا الاستقراء نقول هذا الأثر ألا وهو الغليان عند بلوغ الحرارة هذه الدرجة، هذا الأثر إما أن يكون مستندا، إما أن يكون حادثا بلا علة وهو خلف قانون العلية، وإما أن يكون مستندا إلى العلل الكثيرة، بمعنى أن في كل ماء ماء علة توجبه، هذا خلاف قاعدة السنخية، فإن مقتضى السنخية بين العلة والمعلول أن لا تكون العلل الكثيرة نوعا علة لأثر واحد نوعا. وإما أن تقولوا بأن هذا الأثر مستند لوجه مشترك بين هذه العلل فرجع الأمر إلى علة واحدة، وتلك العلة الواحدة إما غير مستندة إلى الذات أي ذات الحرارة والماء أو مستندة إليها، فإن لم تكن مستندة إلى الذات رجع الأمر إلى إشكال عدم السنخية بين هذه الخصوصية التي تولدت من الحرارة والماء وأوجبت هذا الأثار لكنها في نفس الوقت غير مستندة إلى ذات الحرارة والماء، وبين أن تكون مستندة إليها، فإذا استندت إليها تعين ما قلناه من أن الاتفاقي لا يكون شنو؟ دائميا ولا أكثريا. فليس هذا شيئا غير تطبيق قاعدة العلية وقاعدة السنخية، والمفروض أن مرجع قاعدة العلية والسنخية كما ذكر في الحكمة إلى قانون شنو؟ استحالة اجتماع النقيضين، إذ لولا هذا القانون لما حكم العقل بالعلية، ولولا هذا القانون لما حكم العقل بالسنخية، فالنتيجة أن القضايا التجريبية والقضايا المتواترة من القضايا الأولية لاستنادها إلى حكم عقلي قبلي، لا أنها لا تنتج لولا التجربة الخارجية، بحيث في القضايا التجريبية أصلا ما عندنا إنتاج، لأن التجربة هي تؤدي إلى صدق نفسها بنفسها من خلال ضرب الاحتمالات. المطلب الثالث، بينا هذا أمس شيخنا، أمس ما حضرت بينت هذا القانون. المطلب الثالث، ذكر السيد الشهيد قدس سره أنه من الأدلة الواضحة على أن القضايا المتواترة ليست من القضايا الأولية أنه يرى الذهن فارقا واضحا بين إخبار ألف ثقة وإخبار ألف مجهول. فإذا أخبر ألف ثقة عن خبر معين يحصل اليقين بمطابقة الواقع، وأما إذا أخبر ألف مجهول فلا يحصل اليقين بمطابقة الواقع. فلو كان العدد المعين والكم المعين هو الموجب شنو لليقين بمطابقة الواقع لما كان هناك فرق بين إخبار ألف ثقة وإخبار شنو ألف مجهولين. وهذا الاستدلال كما ترى أنه إنما ينفي الاقتصار على العامل الكمي، فإن مؤداه أن العامل الكمي وحده ليس شنو ليس كافيا في إنتاج اليقين بمطابقة الواقع. هذا صحيح، لكن هذا لا يثبت أن القضايا المتواترة لا يقين فيها إلا بنفس التواتر، وليس استنادا إلى شنو إلى حكم عقلي قبلي. فبالنتيجة كون هذا غاية هذا الاستدلال أن العامل الكمي غير كافي في استيجاب اليقين، لا أن مؤدى خروج القضايا المتواترة عن القضايا الأولية لعدم احتياج لعدم وجود حكم عقلي قبلي معها فإن هذا لا يفيده. وحيث ذكرنا فيما سبق أن القضايا المتواترة تستند إلى نفس النكتة التي تستند إليها القضايا التجريبية في إنتاجها لليقين، فحينئذ مجرد هذا الاستدلال المذكور لا يصلح لإخراجها عن حريم القضايا الأولية. المطلب الثالث بين بعد ذلك كيفية تطبيق دليل حساب الاحتمالات على المورد، ويأتي الكلام. والحمد لله رب العالمين.